لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني من السجن. تقدم الكلام عن ضابط الشبهة غير المحصورة والكلام فعلا في حكمها. فذكر السيد عليه الرحمة أنه ذكرت وجوه عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة، لا يجب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة. طبعا هذا هو حكمها، ولكن ما هو وجه هذا الحكم؟ حكم الشبهة غير المحصورة أنه لا يلزم الاجتناب عن أطرافها، يجوز ماذا؟ ارتكاب بعض أطرافها. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ السيد عليه الرحمة ذكر وجوها خمسة. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري عليه الرحمة من أنه على تقدير أن تكون الشبهة غير محصورة بأن تكون أطرافها كثيرة، ويعود التكليف بالنسبة إلى كل طرف احتماله موهوما. في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة لا يجب، أو العقلاء لا يعتنون بمثل هذا الاحتمال. فذكر السيد عليه الرحمة أن قدمنا الجواب لأن مجرد موهومية الاحتمال لا تؤذن بعدم الاعتناء بهذا الاحتمال. وذكر بأنه لو كانت الشبهة محصورة وكان احتمال التكليف في طرف موهوما، فهل يؤذن ذلك بجواز ارتكاب هذا الطرف؟ والجواب لا. هذا أولا. الثاني ما ذكره المحقق النائين عليه الرحمة من أن وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تكن المخالفة القطعية محرمة لأنه لا يمكن له أن يرتكبها، في هذه الحالة لم تجب الموافقة القطعية، والجواب قد تقدم. الوجه الثالث دعوى الإجماع على وجوب ذلك، عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة. وأجاب عنه بأن هذه المسألة من المسائل المستحدثة، ما كانت مطروحة هذه المسألة أصلا، فكيف يدعى فيها الإجماع؟ هذا أمر. الأمر الثاني، على فرض تحقق مثل هذا الإجماع، فيقول السيد بعد علمنا بأن المجمعين قد استندوا إلى واحد من هذه الوجوه، فيعود هذا الإجماع مدركيا لا قيمة له، ليس تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، ولا أقل من احتمال الاعتماد على بعض هذه الوجوه احتمالا معتدا به، فيعود مدركيا أيضا. الملازم نقطع بأنهم استندوا إلى بعض هذه الوجوه، ولكن نحتمل هل احتمال، إذا كان احتمالا معتدا به في هذه الحالة ماذا؟ لا يكون الإجماع حينئذ إجماعا تعبديا كاشفا عن الرأي المعصوم عليه السلام. الوجه الرابع، نعم، دعوى أن لزوم الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة يستلزم الحرج والعسر المنفيين في الشريعة. نعم، وأجاب عنه السيد عليه الرحمة بما تقدم من أن دليل نفي العسر والحرج إنما يتكفل نفي الحكم وين؟ عما يكون مصداقا للعسر والحرج فعلا. ما كان فعلا حرج هذا، لذلك يقولون ماذا بتعبير آخر؟ بأن المنفي أي حرج، بقاعدة نفي الحرج. المنفي أي حرج؟ المنفي هو الحرج الشخصي. فإذا كان شخص يتحرج، شخص آخر لا يتحرج، في حق المتحرج ماذا؟ يسقط التكليف في حق غير المتحرج، لا يسقط التكليف. فإذا ما كان حرجا فعلا هو الذي يسقط، أما إذا كان لا مو حرج يعني وإنما نعم، فمثلا يعني نعم في زمان هو حرجي بالنسبة إلى شخص هو حرجي، في هذه الحالة لا يسقط عن ماذا؟ ما لا يسقط هذا الحكم في زمان لا يكون، لا يكون الاجتناب حرجيا أو لا يكون بالإضافة إلى شخص آخر حرجيا. هاي نقرأها. قال الرابع: دعوى أن لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة، دعوى أنها ماذا؟ تستلزم الحرج، والحرج منفي في الشريعة. وفيه ما تقدم من أن دليل نفي العسر والحرج إنما يتكفل نفي الحكم عما يكون مصداقا للعسر والحرج فعلان، بمعنى أن المعتبر في نفي الحكم هو الحرج الشخصي كما هو الحال في الضرار، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وغير ذلك من الخصوصيات. فلا دليل على نفي الحكم بالنسبة إلى شخص لا حرج عليه، وسيجيء تفصيل ذلك أو تفصيل الكلام في ذلك عند التعرض لقاعدة نفي الضرار إن شاء الله تعالى. بعضهم ماذا قال؟ قال بأن أدلة نفي الحرج، قاعدة نفي الحرج ماذا؟ لا تشمل المقام اللي فيه عسر. ليش؟ لأنك تتكلم عن حكم عقلي وهو لزوم الموافقة القطعية. لزوم الموافقة القطعية من أحكام العاقل. أنت ما تتكلم عن ماذا؟ عن حكم شرعي متعلقه حرجي بالنسبة إليك. يعني تارة يكون الوضوء، الوضوء تارة يكون استعمال الماء في الوضوء ماذا؟ إما مضرا أو مثلا مسببا للحرج، كما إذا أوجب شينا في اليد هذا الجفاف. فيقولون مع ذلك هذا الدليل دليل وجوب الوضوء بالماء يسقط. ليش؟ للحرج. فإذا المتعلق وهو الوضوء، متعلق الوجوب وهو الوضوء بالماء لما كان موجبا لوقوع المكلف في الحرج والعسر ففيها الحرج أو العسر، ففي هذه الحالة هذا الوجوب يسقط. ليش؟ لأن الكلفة أو العسر أو الحرج أتى من قبل ماذا؟ من قبل المتعلق، متعلق الوجوب فيسقط. أما إذا كان العسر نتج عن حكم عقلي، شرحه ما قال لي يوافق قطعا، لكن لما كان اجتناب كل الأطراف أو فعل كل الأطراف شبه في الشبهة غير المحصورة، لما كان فعل كل الأطراف المشتبهة أو ترك كل الأطراف المشتبهة فيما إذا كان ماذا؟ المشكوك الحرمة، فيما إذا كانت المعلوم بالإجمال هو الحرمة، لما كان الاجتناب أو الفعل حرجيا ففي هذه الحالة العاقل حكم بلزوم الموافقة القطعية. وإذا كان العقل حكام في هذه الحالة هذا من حكم العاقل، فعلى تقدير أن يلزم منه عسر وحرج. خوي يقول الشارع لهم ووضعت هذا الحكم حتى أرفعه بلا حرج، ليس من أحكامي، هذا من أحكام العاقل. فماذا؟ فلا تشمل قاعدة نفي الحرج ما هو من قبيل هذا الحكم، يعني ما كان حكما عقليا. وتوهم عدم شمول أدلة نفي الحرج لمثل المقام مما كان العسر في تحصيل الموافقة القطعية، مو العسر في متعلق التكليف نفسه، بدعوى أنها أي أدلة نفي الحرج ناظرة إلى أدلة الأحكام الأولية الثابتة من قبل الشارع. أحكام أولية ثابتة من قبل الشارع، أدلة هذه الأحكام ماذا؟ ناظرة إليها أدلة نفي الحرج. أما إذا كان لا الحكم أصلا لا ليس حكما شرعيا وإنما هو حكم عقلي، والمفروض فيما نحن فيه عدم الحرج في الإتيان بمتعلق التكليف، وإنما الحرج في تحصيل الموافقة القطعية التي هي واجبة بحكم العاقل، فالأدلة لا تدل على نفي ماذا؟ وجوبها. أجاب السيد قال صحيح، أدلة نفي الحراج ناظرة إلى الأحكام الشرعية ولا تنظر إلى الأحكام العقلية، إلا أن أدلة نفي الحراج كما تنظر إلى ماذا؟ نعم، أدلة نفي الحرج ناظرة إلى مقام الامتثال. أدلة نفي الحرج ما لها علاقة مثلا عالم التكليف أو عالم الجعل، عالم فعلية الجعل، ما تنظر إلى هذا. أنت في مقام الامتثال تتحرج من امتثال التكليف أو لا؟ إذا تتحرج الشارع يقول ماذا؟ هذا الذي على تقدير امتثاله تقع في الحرج منفيون، بلا فرق في ذلك بين أن يكون ماذا، بين أن يكون حكما عقليا، لأن في النتيجة ماذا؟ في النتيجة مالي في النتيجة سيكون حكما للشارع. فقال أن أدلة نفي الحرج وإن كانت ناظرة إلى الأحكام الشرعية لا إلى الأحكام العقلية، إلا أنها ناظرة إلى مقام الامتثال، بمعنى أن كل حكم كان امتثاله حرجا على المكلف فهو منفي في الشريعة. فإن جعل الحكم وإن شاء، قل جعل هو الإنشاء، إنما هو فعل المولى ولا يكون حرجا على المكلف أبدا. الجاعل ما هو حرج، الحرج شنو؟ الحرج إذا جعلت امتثل، هي امتثل هي الحرجي. خب، وحينئذ فإن كان إحراز، إحراز الامتثال ماذا؟ فإن كان إحراز امتثال التكليف المعلوم بالإجمال حرجا على المكلف، لأنه في الشبهة وش بيسوي؟ بتفعل أطرافها. ليش تفعل أطرافها؟ قال لأن الواجب بينها. أو مثلا إذا كانت الشبهة تحريمية، أنا أفعل أو أترك أطرافها ليش؟ حتى أحرز أني امتثلت بترك أطرافها. إنزين، إذا كان إحراز الامتثال حرجيا في هذه الحالة كان التكليف المذكور اللي هو إحراز الامتثال مهي نظرة إلى مقام الامتثال. فأنا وضوء بالماء يحرجني أو يوقعني في الحرج، قال لك هذا امتثال هذا الواجب ساقط. تارة مو امتثال وإنما إحراز الامتثال يوقعني في الحرج. الآن عندي شبهة وجوبية، فإذا أتيت بجميع أطرافها لأجل أن أحرز الامتثال أقع في الحرج. هذا التكليف بلزوم إحراز الامتثال ماذا؟ ساقط بقاعدتنا في الحرج. قال كان وحينئذ فإن كان إحراز امتثال التكليف المعلوم بالإجمال حرجا على المكلف ماذا؟ كان التكليف المذكور منفيا في الشريعة بمقتضى أدلة نفي الحرج، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. هذه النتيجة التي صار إليها، وهي أنه أدلة نفي الحرج ماذا؟ تشمل مثل المقام حتى الأحكام العقلية، بعد أن كانت بعد أن كان دليل نفي الحرج ماذا؟ ناظرا إلى مقام الامتثال، مقام الامتثال حتى لو كان ماذا؟ إحراز الامتثال. الوجه الخامس الذي استدل به على عدم لزوم الموافقة القطعية لأطراف الشبهة غير المحصورة رواية الجبن. أنا ما فيها جبن، أي على أن رواية الجبن أكثر من رواية، التعبير عنها برواية الجبن أنه توجد أكثر من رواية عن الجبن. عموما المدعى ظهورها في عدم تنجيز العلم الإجمالي عند كون الشبهة غير محصورة. شنو هي الرواية؟ رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي، اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه اللي هو محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الجبن، فقلت له أخبرني، عفوا، فقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل أن أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة. واحد قال لي ترى يجعلون فيه ميتة، أجزاء ميتة. فقال عليه السلام أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميت حرم في جميع الأراضين؟ فقالوا بأن هذه الرواية شنو تتكلم عن أنه إذا كانت الشبهة شبهة الحرام شبهة غير محصورة فلا يلزم الاجتناب. أجاب السيد بأن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند بمحمد بن سنان على ما ذكر في محله. بانيا هو على وثاقة من أبي الجارود، يبني على وثاقة أطنى شيخنا المجلد هذا كان مشوش المجلدات شوي أقول الثامن. زياد بن المنذر اللي هو أبو الجارود دال دار رازة. زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي الأعمى، الخارفي الأعمى. سيد الخوي عليه الرحمة بنى على وثاقة نظرا لأمرين. الأمر الأول شهادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية بأنه من الأعلام من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال، المأخوذ عنهم الحلال، الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. والثانية شهادة علي بن إبراهيم في تفسيره بوثاقة كل من وقع في أسناده. أما بالنسبة إلى هذه اللي هو شهادة علي بن إبراهيم، أصلا لا يعلم أن التوثيق أو الديباجة لعلي بن إبراهيم، هذا واحد من الردود على العموم. أما بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ المفيد عليه الرحمة في الرسالة العددية في حق رواة روايات أن شهر رمضان كغيره من الشهور يزيد وينقص، يعني مو دائما 30 29 30، هو ذكر في حق رواة هذه الروايات أنهم دليل من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم أو منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم بل ولا طريقة إلى ذم واحد منهم. واجد ثقيلة في حق مثل أبي الجارود، واحد منهم طبعا مذكور أبو الجارود، أبو الجارود الطعن فيها أصلا سهل يسير. أولا ماذا كان بني، ولن هو من الزيدية ويعبر عنه، عبروا عنه بأنه كان أبو الجارود مكفوفا أعمى أعمى القلب. وموجود هالطعون هذه تناسب واحد رئيس في الدين وقال في حقه الشكل، فتنظروا في مثل هذه الشهادة الكبيرة من الشيخ لجملة فيهم من فيهم أبو الجارود، فهذه محمولة على مثلا المجموع من حيث هو مجموع أو غير ذلك من التأويلات. أما على نحو الانحلال بحيث هذه شهادة في حق كل واحد واحد ممن روى هذه الروايات أنه بهذه المثابة، ليس كذلك. فإذا كان يراد الإشكال على هذه الرواية من حيث السند، فمن جهة ماذا؟ من جهة أبي الجارود، وإلا محمد بن مسلم ماذا؟ أحسن حالا منه كثيرا على ما ذكرنا في محله. أن الرواية ضعيفة من حيث السند لمحمد بن سنان على ما ذكر في محله، فلا تصلح للاستدلال بها. الأمر الثاني يقول أن الرواية من حيث الدلالة ماذا؟ أيضا غير تامة. ليش؟ قال فإنها غير متعرضة للمحصور أو غيره من الشبهة. ليش؟ قال ظاهرها أن العلم بوجود فرد محرم دار أمره بين ما يكون في محل الابتلاء وما يكون خارجا عن محل الابتلاء، ففي مثل هذا الفرد لا يوجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء، وإلا لزم حرمة ما في الأراضين لوجود حرام واحد فهي أجنبية عن الشبهة. ماذا المصلحة ظاهرها؟
لا
رواية
غير
ما أدري هذه الرواية ظاهرها هالشكل
في جميع
الأراضين. أنت زوجي هذه بعد هذا أنه بعضها داخل في محل ابتلاء بعضها خارج في عن محل ابتلاء، من وين هذا؟ هذه من وين هذه؟ ظاهرها يقول السيد. قلنا نعم مثلا احتمال في الرواية، لعلها قالت بأنه لا بأس، لأنه إذا كان بهذه المثابة أطراف كثيرة فبعضها حتما داخل في محل الابتلاء بعضها خارج عن محل الابتلاء، ماذا؟ فلا يترك ما هو محل للابتلاء بسبب ماذا؟ بسبب خروج جملة وافرة عن محل الابتلاء. قول هذا كاحتمال.
لعله نفس استعمال الإمام عليه السلام إلى لفظ جميع الأراضين في مقابل إخبار أحد إلى هذا الشخص كأن في أرض أخرى، فكأنه خارج عن ابتلاء
نحن. قول يعني هذا كاحتمال، قول احتمال في الرواية. على العموم بقي في بحث الشبهة غير المحصورة أمران. الأمر الأول، نعم، بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، مو منجز العلم الإجمالي الكلام، هل يفرض العلم كعدم العلم أو لا؟ ففي هذا إذا فرضت العلم، أنا أعلم بأنه يوجد الحرام في ضمن ماذا؟ في ضمن أطراف، ولكن هذه الأطراف غير محصورة، فهل هذا العلم بمثابة عدم العلم أو لا؟ ما يفرض العلم ماذا بمثابة العدم اللي هو بالتالي يؤول إلى الشاك، أو لا يكون الشك في كل، بل يعني يكون الشك في كل طرف في كل واحد من الأطراف فهل يفرض العلم كعدم أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف أيضا بمنزلة العدم؟ أيضا بمنزلة العدم. طبعا لهذا البحث ثمرة، لو قلنا بأن العلم الإجمالي كعدم، أعلم بأنه في هذه الأطراف يوجد محرم، ولكن لما كانت أطرافا كثيرة في هذه الحالة العلم الإجمالي غير منجز. العلم الإجمالي غير منجز ما معناه؟ أن العلم كعدم العلم من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه لا ينجز، بالتالي يجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف. فإذا كان مورد الشبهة يقتضي الاحتياط بحسب المورد، لأن مر بنا في بداية المطالب إذا لما كنا نتكلم عن ماذا في أي تنبيه، في التنبيهات قبل التنبيهات بداية البحث، أنه إيه أنه من طبع بعض الشبهات من طبعها أنها موذب، من طبعها بحسب المورد، من طبعها بحسب المورد أن يكون الجاري فيها هو الاشتغال بقطع النظر عن العلم الإجمالي. فإذا سقطت منجزية العلم الإجمالي ففي هذه الحالة ماذا؟ الجاري أصالة الاشتغال، واضح. وبعبارة أخرى حيث يكون المورد بحسب طبعه مجرا للعلم، مجرا للاشتغال، فلا يأتي فيه ماذا؟ هذا البحث ذكرنا. شوفوا مثلا بداية التنبيه السادس اللي هو التدريجيات، إذا علم إجمالا بأنه يبتلى في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة، فلا إشكال في وجوب من جهة الربا، من جهة الشبهة الحكمية فلا إشكال في وجوب، سواء قلنا بمتنجز أم أن كل معاملة الوجه يحتمل فيها الربا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي مورد للإحتياط لكون الشبهة حكمية، واضح هذا الكلام، ولا يجوز الرجوع فيها إلى البراءة قبل الفحص، هذا من جهة الحكم ماذا. ونفس الشيء إذا شككت في ماذا، في الفساد، الحكم نتيجة شبهة حكمية أيضا، يعني شبهة نعم حكم وضعي، يعني نفس الكلام هو الكلام. فهنا يذكر السيد بأنه إذا قلنا بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، فهل العلم كعدمه؟ فبالتالي يجري حكم الشك في كل واحد من الأطراف، حكم الشك، يعني هذا الطرف مشكوك فيه، أشك أنه حرام أو ليس بحرام، أجري البراءة. فيرجع إلى قاعدة الاشتغال فيما إذا كان الشك في نفسه موردا لها، أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف ماذا؟ ها نعم، أو يكون الشك في قبال ذاك، نعم، أو يكون الشك في كل واحد من الأطراف أيضا بمنزلة العدم، في كل واحد من الأطراف بمنزلة العدم. إذا قلنا العلم بماذا؟ العلم بمنزلة عدم العلم، وأنه ماذا؟ وأنه بلي، إذا قلنا ما موجود علم في هذه الحالة في كل طرف بيجري حكم الشك، ها، أو يكون الشك في كل طرف الشك بمنزلة العدم، تارة العلم بمنزلة العدم الشك موجود، تارة الشك في كل طرف بمنزلة العدم الشك بمنزلة العدم، ما عندي شك. فعلى تقدير أن نقول حيث تسقط منجزية العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة يكون العلم بمنزلة العدم، يعني شك في كل طرف طرف، فإذا شك في كل طرف طرف حينئذ قد يكون الشاك يؤذن بجريان ماذا الاشتغال، قد يكون ماذا مؤذنا بجريان الأصل الترخيصي. أما إذا قلنا لا، حيث تسقط منجزية العلم الإجمالي مو يكون العلم كالعدم، وإنما الشك في كل طرف بمنزلة العدم، الشك ها بمنزلة العدم، فأنا أصلا مو شاك، هذا طاهر أو غير طاهر، الشرع قال لي شكك كلا شك مثلا، هاي الشك بمنزلة العدم، الشك بمنزلة العدم، إذن ما احتاج إلى أصول ترخيصية فضلا عن ولا أصول ماذا أيضا، ولا تجري أصول مثلا تنجيزية، ليش؟ لأن أنا مو شاك، والأصول تجري في فرض الشك، شك ما موجود. فالكلام في أنه هل عدم ساقط العلم الإجمالي عن منجزية، فالعلم كالعدم، أو الشك في كل طرف بمنزلة العدم، إذا العلم كالعدم إذن في كل طرف طرف موجود شك، أما إذا قلنا الشك في كل طرف بمنزلة العدم حينئذ لا تجري الأصول. فقال أو يكون الشك في كل طرف من الأطراف أيضا بمنزلة العدم، مو بس العلم بمنزلة العدم، حتى الشك بمنزلة العدم، يقول فلا يرجع إلى قاعدة الاشتغال أصلا لا من جهة العلم الإجمالي ولا من جهة الشك. فيقول فإذا علمنا إجمالا بوجود مائع مضاف مردد بين 1000 إناء مثلا، مردد بين 1000 إناء، فعلى الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول، قال لي الشارع هذا العلم مو منجز، العلم الإجمالي غير منجز أو غير منجز، بالتالي صحيح مو منجز، ولكن أنا أشك في جواز الوضوء بكل طرف طرف، أشك بجواز الوضوء بكل طرف طرف من أطراف العلم الإجمالي، لأن واحد من الأطراف ماذا؟ مضاف. ففي هذه الحالة ما عندي أصل ينقح لي أن هذا ليس مضافا، لابد من إحراز أنه غير مضاف، ما عندي أصل ينقح نظرا لوجود العلم. ففي هذه الحالة لابد من اجتناب الأطراف له 1000 كاملة. ليش؟ مجرى الاشتغال، هنا تجري قاعدة الاشتغال. الاشتغال شنو؟ هذا من قبيل واحد يشك في وجود حاجب على عضو من أعضاء وضوءه، أو لا يشك في حاجبية الموجود، تارة يشك في وجود الحاجب، تارة يشك في حاجبية الموجود، تارة أشك في أنه صار حاجب على العضو، وجد حاجب، تارة يوجد شيء على العضو ولكن أشك في أنه حاجب أو ليس بحاجب. على التقديرين ما يمكن للمكلف أن يقول سأجري مثلا استصحاب عدم عروض الحاجب، أو مثلا أجري استصحاب عدم كون الموجود حاجبا مثلا، إذا يقول هذا ما يجري. ليش ما يجري؟ لأنه ما لا يمكن التوصل بهذه الأصول إلى أي شيء، إلى أن الماء إذا وضع على العضو وصل الماء إلى العضو إلا بالأصل المثبت. كيف؟ المطلوب إيصال الماء إلى العضو، أنت باستصحاب عدم كونه حاجبان ما يلزم منه أن الماء وصل إلى العضو، ولكن بماذا؟ بالملازمة العقلية، لأن أقصى ما يعطيك الاستصحاب أن هذا ليس عازلا بس، أما أن الماء وصل أو لم يصل هذا مو بالاستصحاب، لما لم يكن عازلا بالتعبد لازمه أن الماء وصل. ففي هذه الحالة إذا شككت في أن الماء وصل أو لم يصل نتيجة للشك في أن الموجود حاجب أو غير حاجب، أو أنه يوجد حاجب أو لا يوجد حاجب، حينئذ ماذا؟ قاعدة الاشتغال تجري، فلا بد من إحراز أن العضو ليس عليه حاجب، أو أن الذي على العضو من ماذا؟ من جرم مثلا أو من شيء لا يحجب، وإلا ما يصير. نفس الكلام إهني، ما أشك في أنه ماء في ضمن 1000 إناء مضاف، فحتى لو ماذا؟ لو سقطت منجزية العلم الإجمالي، سقطت منجزية العلم الإجمالي، ففي هذه الحالة تريد الوضوء لابد أن تحرز أن الماء ماذا؟ أن الماء مطلق. ففي هذه الحالة قاعدة الاشتغال محكمة، ما يمكن أن تتوضأ بهذه. أجل شو سوي؟ مثلا تتوضأ بماءين، واضح؟ أما بماء واحد لا، واضح؟ بل إلى غير ذلك، عموما أن تتوضأ بماء واحد لا يكفي، الاحتمال أن يكون هو ماذا؟ هو المضاف، لكن إذا توضأت بماءين فحتما توضأت بماء مطلق. فإذا علمنا إجمالا بوجود مائع مضاف مردد بين 1000 إناء، فعلى الاحتمال الأول لا يصح الوضوء بإناء واحد لاحتمال كونه مضافا، والشك في كونه ماء مطلقا ماذا؟ كاف في الحكم بعدم صحة الوضوء به. لكن على الاحتمال الثاني اللي يقول إذا العلم ساقط عن المنجزية، فالشك بمنزلة العدم، مو بس العلم بمنزلة العدم حتى الشك. ففي هذه الحالة أنا ما عندي شك في أن هذا ماذا؟ في أن هذا مضاف أو مطلق، ما عندي شك حتى تجري قاعدة الاشتغال، بل حينئذ ماذا؟ أتوضأ بأي إناء من هذه الأواني. فقالوا على الاحتمال الثاني صح الوضوء بإناء واحد واحد مع احتمال كونه حتى رغم احتمال كونه مضافا ولا يعتنى بهذا الاحتمال بعد كون الشبهة غير محصور. السيد عليه الرحمة يقول بأن هذا مو على إطلاقه بل يختلف باختلاف المباني، إن شاء الله نلاحظها في وقت آخر.